بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتعديل مقبول، ذكر السبب ولم يذكر، لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا باختلاف الناس في الأسباب المفسقة. فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. أنا هذا الذي مشى عليه أكثر أهل العلم، عدم بيان السبب في التعديل غالبا. وأما في الجرح فقد يذكر السبب، لكن أيضا سيأتي أن أيضا حتى الجرح غالبا لا يذكر السبب، لا يذكر السبب إلا أحيانا. لكن عند الاختلاف فذكر السبب لا بد منه، عند الاختلاف لا بد من ذكر السبب. قال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. وهذا الكلام ابن الصلاح ليس صحيحا أننا نتوقف في كلامه، بل كما ذكر هنا الحافظ كلاما جميلا في هذا الباب. قال: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، عن اطلاعهم أي البحث، واطلاعهم معناه أنهم لهم معرفة بهذا الباب. الاضلاع معنى المعرفة. قال: واتصاف بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولأنهم أعرف الناس بأسباب الجرح. لكن قد يحصل هذا، لكنه نادرا، قد يحصل أنه يجرح العالم بما ليس بجرح، لكن هذا نادرا، فالنادر لا حكم له. قالوا: لهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. فالأصل كما قلنا قبول التعديل والجرح إذا جاء من أئمة عارفين، إذا جاء من أئمة عارفين لم تكن لهم قاعدة خارجة عن قواعد العلم المعروف. فإن كان لهم قاعدة يمشون عليها كمثلا كابن حبان وابن عبد البر وكذا والعجلي، هؤلاء ممكن نتوقف في بعض من يوثقونه. لكن الذين عرفوا بمعرفة أسباب الجرح والتعديل كأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وغيرهم من هؤلاء الأئمة، فلا شك أننا نقبل ما يأتي منهم. قال رحمه الله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم والترجيح بالكثرة أو الأحفظ، في نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. والأصل أن الجرح هو الذي يقدم، أن الجرح هو الذي يقدم. فإذا كان تعديل مبهم وجرح مبهم فالجرح المبهم يقدم، وإذا كان تعديل مفسر وجرح مبهم فالأصل أنه يقبل التعديل المفسر. والجرح يقدم على التعديل غالبا كما قلنا، لكن في بعض المواضع لا يقدم. وذكر بعض أهل الأصول موضعين. ما الموضع الأول؟ أن يعرف المعدل جرح هذا الراوي ويبين أن جرحه كان خطأ، أن هذا الذي بنى عليه المجرح خطأ، إما أنه وصله خبر ليس صحيحا، أو أنه فهم عن كلاما عنه ليس صحيحا، مثل مثلا ما فهم محمد بن يحيى عن البخاري، كذلك مثل ما ذكر يحيى بن سعيد القطان ابن عيينة أنه اختلط وهو لم يختلط، وغيرها من هذه الأشياء التي قد تكون بسبب النقل. فيأتي المعدل ويأتي بجرح الجارح ويقول أن هذا حصل لكن ليس المراد أنه قال كذا وكذا، أو ليس فعل كذا، مثل ما يحصل مثلا من بعض الأئمة، يتهم بشيء، يتهم باعتقاد خاطئ، مثل كما قلنا البخاري، مثل مثلا أيضا عبد الله بن سليمان، عبد الله بن أبي داود، اتهم أيضا كذلك ببعض الاتهامات الخاطئة، وكذلك أيضا غيرهم من الأئمة الذين اتهموا، ابن حبان اتهم بالزندقة، وكيع بن الجراح أيضا حبس بمكة وكاد أن يقتل، كل ذلك تجد أنه عن الخطأ، معنى لا يفهم كلامه، أو أنه النقولات خطأ التي عنه، وأيضا تحميل الكلام ما لا يحتمل، تحميل الكلام ما لا يحتمل، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي داود. فعبد الله بن داود روى أثرا عن علي فيه شيء مما يعاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هو معنى عذره أنه لم يكن يرويه على أنه يريد أن يروي ذلك ويذم عليا، لأن عبد الله بن داود معروف من أهل السنة، وقصيدته التي الحائية هذه معروفة في الثناء على الصحابة وعلى، لكن سمع هذا الأثر فنقله، سمع هذا الأثر فنقله، فلما ذهب إلى سنجستان أو إلى خراسان حدث بهذا الأثر، وهو أثر باطل، لكن نقله عن بعض الناس، فقام عليه أهل خراسان، وقام عليه أيضا بعض الناس ممن كان يحقد عليه. فالمهم أن هذه الأشياء حصلت بين الأئمة، لكن كما قلنا قد يكون النقل غير صحيح، أو فهم الكلام على غير فهمه، أو أن هناك من عظم هذا الأمر حتى جعله كفرا أو كذا، مثل ما حصل لي وكيع، وكيع ابن الجراح سمع حديثا فرواه، فلما جاء إلى مكة أراد أهل مكة أن يوشوا به عند الحاكم، فجعلوه يحدث بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ورم بطنه، وهذا حديث مرسل باطل، لكن كان مع وكيع يحدث به، فشكوا علماء مكة إلى القاضي أو الحاكم، وكاد وقرر أنه يقتله لأنه تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بهذا الاتهام. فلما سمع سفيان بن عيينة هذا الخبر دخل على أمير مكة وقال: تدري من هذا الذي تريد أن تقتله؟ هذا حافظ من حفاظ أو إمام من أئمة أهل الكوفة، وأبوه الرؤاسي صاحب المال عند العباسيين، أن أبوهم كان عنده كما يقال صندوق المال، وزير المالية. وأيضا هذا حديث معروف ومشهور عند الناس، معنى قال قلت هذا ولم أكن أسمع هذا الحديث، معنى يقول إيش مشهور عند الناس بحكم الناس أنهم عرفوه، قال فقلت هذا حديث مشهور معروف عند الناس، فلماذا تقتله؟ فكف عن قتله وأمر أنه يخرج من مكة. فالمهم أن مثل هذه الأشياء تأتي غلط. فوقيع إمام وحافظ كبير، ولا يمكن أن يكون يريد عيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حصل هذا بالخطأ وظن أن هذا الحديث صحيح فرواه. والمهم مثل هذه الأشياء إذا بينها الجارح، أو أقصد المعدل، فبين أن الجرح خطأ حصل، فهذا يؤخذ بقول المعدل. وأيضا كذلك الأمر الثاني الذي ذكره هؤلاء، أنه أن المعدل يقول نعم حصل منه هذا لكنه قد تاب، أنا يعترف أنه حصل منه هذا الذي جرحه به الجارح لكن قد تراجع عنه وتاب، مثل ثمامة بن أشرس، رجل من أهل مكة كان يقول بقول الجهمية، وحذر منه الحميدي وغيره من أهل مكة، ثم من كثرة ما لم يستطع أن يعيش في مكة لتحذير العلماء منه ذهب إلى بغداد، وجاء إلى الإمام أحمد واعترف أنه مخطئ، واعترف الإمام أحمد أنه لا يرجع إلى هذا، لكن الحميدي لا زال يتكلم فيه، وكأنه معناه يريد إيش؟ أنه يفصح بهذا، ليس أن الرجل يعترف عند إمامه وكذا يعتبر أنه قد تاب، والله أعلم. المهم أن ذكروا الإمام أحمد أن الحميدي يتكلم فيه ويقول أنه جهمي، قال سبحان الله، يقول الإمام أحمد سبحان الله، رجل رأى رأيا ثم رجع عنه، أنا رجع عنه وتاب، أنا رجع عنه أي تاب منه. فالإمام أحمد هنا عدله ونفى تجريح الحميدي له، أنا لأن الحميدي بناه على أنه كان يقول برأي جهم، فقال رجل رأى رأيا ثم رجع عنه، فدل على أنه تراجع عن هذا الرأي وابتعد عن هذا الرأي. فلهذا المعدل إذا قال أنه نعم حصل منه هذا الشيء لكنه تاب ورجع، فهذا أيضا ينفي، يقدم التعديل على الجرح، يقدم التعديل على الجرح. قال ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، تقدم هذا، حتى قال بعض أهل العلم ولو امرأة. قال وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها معنى أولها أنها أنه تعديل، والآخر أنه ليس بتعديل، وثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. أن إذا كان عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فهو توثيق له، وهذا عمل به بعض أهل العلم، ولهذا يقول أبو داود مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، فلهذا فإذا روى حريز بن عثمان عن رجل يعتبر ثقة ولو لم يعرف من وثقه، ولو لم يعرف من وثقه. فإذا عرف أن الرجل لا يروي إلا عن ثقة فإن روايته عن الشخص تنفعه غالبا، لكن وجد كما قلنا قبل، وجد من أئمة كبار قد ذكروا أنهم لا يروون إلا عن ثقة، ذكر أنهم رووا عن غير الثقات. قالوا صحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. أنا مثلا شافعي يقول حدثني ثقة وقالوا أنه أراد محمد بن أبي يحيى، ومحمد بن أبي يحيى متروك عند كثير من العلماء فهو ليس بثقة. قال وكذلك فتي العالم وعمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتيا أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، معنى هل يعتبر توثيق؟ الظاهر أنه ليس توثيق، معنى استدلاله بالحديث لا يدل على توثيق رواته. قال ابن الحاجم حكم الحاكم مشترط العدالة تعديل باتفاق. أنا هذا إذا اشترط العدالة، إذا قال مثلا ما أروي إلا عن عدل، وما رويت في كتابي إلا عن رجل عدل مثل البخاري مثلا ومسلم، هل ما يذكرونه من رجال مثلا مجهولين هل يقال أنهم وثقوا بهذا بذكر البخاري ومسلم لهما؟ فهذا أيضا عند أهل العلم أنه توثيق، ذكر البخاري له في صحيحه وليس استشهادا وإنما أصولا يعتبر عنده تعديل. قال وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، معنى قد يكون عنده ما يعارض هذا الحديث وعنده أيضا أن هذا الحديث مثلا منسوخ، فلهذا فلا يعتد بإعراض العالم عن الحديث، لا يقال لو كان هذا الحديث صحيح لاستدل به فلان، فهذا ليس صحيح، ليس كل حديث صحيح سيستدل به فلان، قد يكون عنده ما يعارضه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.